أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. نتناول بالدرس والتدبر سورة الكافرون، وهي سورة مكية، عدد آياتها 6 آيات. هذه السورة هي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال، التي وضعت الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. فقد دعا المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المهادنة، وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، فنزلت السورة تقطع أطماع الكفار وتنفض الغبار عن هذا الصراع والنزاع بين فريقي المؤمنين والكافرين إلى الأبد. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 10 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه السورة أيضا مما ورد فيها وفي فضلها أنها تقرأ قبيل النوم، تقرأ قبيل النوم. فقد روى الترمذي والإمام أحمد في مسنده وأبو داود والدارمي والحاكم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. وكان ابن عباس يقول ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس منها، لأنها توحيد وبراءة من الشرك. وقال الأصمعي كان يقال لقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد المقشقشتان، أي التي تبرئ من النفاق. والأصل في هذا اللفظ لمعنى يقال يقشقش الهناء، أي يبرئ، معنى كلمة المقشقشتان أي المبرئتان. فقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون كما ذكرنا هما من الصور التي يدور عليها مدار التوحيد، مدار الولاء والبراء، وهو قاعدة أصيلة في عقيدتنا. فهذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي سورة تأمر بالإخلاص. ولذلك كان بعض أهل العلم يسميها بهذا الاسم، يسميها بهذا الاسم، يسميها سورة الإخلاص، فتسمى بسورة الكافرون، سورة قل يا أيها الكافرون، سورة العبادة، سورة المنابذة، سورة الدين، لكم دينكم ولي دين. وقلنا تسمى كذلك بهذا الاسم، باسم سورة الإخلاص كذلك. قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون، هذا يشمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهون بهذا الخطاب كانوا كفار قريش. وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصنيع بأن يعبد أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية،
لا أعبد ما تعبدون،
يعني من الأصنام والأنداد،
ولا أنتم عابدون ما أعبد،
وهو الله وحده لا شريك له. فما هنا بمعنى من؟ أي من أعبد؟
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد،
أي ولا أعبد عبادتكم، أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتضون بأوامر الله ولا بشرعه، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لابد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرع، ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم
لكم دينكم ولي دين،
كما قال سبحانه وتعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. قال البخاري يقال لكم دينكم أي الكفر ولي دين أي الإسلام، ولم يقل ديني وإنما ولي دين. قالوا لأن الآيات بالنون فحذفت الياء كما قال فهو يهدين يشفين، وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقى من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم الذين قال فيهم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التوكيد، كقول الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وكقوله سبحانه وتعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فإذا إما أنه من باب التوكيد، أو أن المعنى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، أو أن المراد لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل لأنها جملة فعلية، لا أعبد ولا أنا عابد نفي قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي الثاني كان الجملة اسمية، فالأول نفي الفعل لا يحصل هذا ولا أقبل بمثل ذلك، فيكون النفي بهذا نفيا كاملا لحصول هذا الأمر.
قل يا أيها الكافرون،
قالوا في تدبرها انظروا لماذا قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون
ولم يقل مثلا قل للكافرين،
وإنما قال قل يا أيها الكافرون. قالوا لأن هذا أبلغ في إغاظة هؤلاء الكافرين، فلم يقل قل للكافرين لا أعبد ما تعبدون، وإنما قل لهم أنتم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فهو يعلم أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفر ويدخلوا في جملة أهله، ولكن هذا من باب قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم محروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد،
أو أن يأتيه من قبلهم أذية. كان بعض المخرفين يقول أن السورة ما نزلت هكذا. هل تعرفون ذاك الرجل المعتوه الذي قال عليكم أن تحذفوا من القرآن كلمة قل، لأن قل هذه كانت من قبل الله لنبيه فينبغي حذفها، يعني قل يا محمد يا أيها الكافرون، نشيل قل من كل القرآن. برضو بعض المهوسين كان يقول إن السورة لم تكن هكذا ويطعن في القرآن ويقول وإنما الصحيح قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون، ويزعم أن هذا هو الصواب. قال أبو بكر بن الأنباري وذلك افتراء على رب العالمين، وفيه تضعيف لمعنى هذه السورة وإبطال ما قصده الله من أن يذل نبيه المشركين بخطابه إياهم بهذا الخطاب الذي فيه من القوة ما فيه، وإلزامهم ما يأنفون منه، وذلك أن الذي يدعيه من اللفظ الباطل هذا لا يؤدي هذا المعنى القوي قل يا أيها الكافرون، فهذا كما قلت أبلغ في إيغاظ هؤلاء. فقل يا أيها الكافرون فيها من القوة وفيها من إغاظة أهل الكفر ما فيها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قالوا كرر هذا اللفظ لا أعبد ما تعبدون، قالوا لأن القوم كرروا عليه ما قالهم مرة بعد مرة فكان الجواب مكررا لذلك. وقيل إنما كرر بمعنى التغليظ، وقالوا لا أعبد الساعة ما تعبدون ولا أنتم عابدون الساعة، يعني دلوقتي ما أعبد، ثم قال ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد. وهذا ما ذهب إليه بعض أئمة اللغة كالأخفش والمبرد. وقيل إنهم كانوا يعبدون الأوثان فإذا ملوا وثنا وسئموا العبادة له رفضوه، ثم أخذوا وثنا غيره بشهوة نفوسهم، فإذا مروا بحجارة تعجبهم ألقوا هذه ورفعوا تلك فعظموها ونصبوها آلهة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لا أعبد ما تعبدون اليوم من هذه الآلهة التي بين أيديكم، ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد وإنما تعبدون الوثن الذي اتخذتموه وهو عندكم الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم أي بالأمس من الآلهة التي رفضتموها وأقبلتم على هذه، ولا أنتم عابدون ما أعبد فإني أعبد إلهي. وقيل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال، وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم على نفي العبادة منه يعني في الماضي. قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد على التكرير في اللفظ دون المعنى من قبل أن التقابل يوجب أن يكون ولا أنتم عابدون ما عبدت، فعدل عن لفظ عبد إلى لفظ أعبد إشعارا بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل، مع أن الماضي والمستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخر. فإذا خلاصة كلام المفسرين في ذلك أن هذه الآيات بيّنت بشكل قطعي نفي عبادة كل ما سوى الله تبارك وتعالى، سواء في الماضي أو في المستقبل، سواء على التأكيد والتوكيد لهذا المعنى، سواء أن هذا من باب التكرار في مقابل تكرار كلامهم، سواء هذا أو ذاك، السورة تدور حول هذا المعنى الأصيل في نفي عبودية غير الله تبارك وتعالى، وهي سورة من سور توحيد الألوهية في القرآن، توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، وهو الذي يلي توحيد الربوبية. ولو تأملنا العلاقة ما بين السور لرأينا في سورة الكوثر قول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، وفيها إثبات لربوبية الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن توحيد الربوبية غير كاف للدخول في الإسلام، فإن توحيد الربوبية قد أقر به الشيطان ربي بما أغويتني، وأقر به الكفار ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأقروا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بأن الله هو الخالق، وهذا مقتضى توحيد الربوبية، هو الخالق المدبر الرازق سبحانه وتعالى، مدبر الأمر، وهو الذي يحيي ويميت كما بينا في دروس العقيدة. ومعلوم أن توحيد الألوهية يترتب على توحيد الربوبية، فسورة الكافرون التي فيها تقرير لتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، مترتبة على سورة الكوثر التي فيها إخلاص الربوبية لله تبارك وتعالى، فصل لربك وانحر. فهناك ذكر الربوبية وبين أن حقها الألوهية، حقها العبادة، صل وانحر. وهنا جاء بعقيدة الولاء والبراء، والتي هي أيضا تدخل تحت هذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. فلا نعبد إلا الله، لا نحب إلا الله، ولا نذل إلا لله. وكمال العبودية، لا أعبد، كلمة العبادة مدارها على هذه الأمور، كمال الحب مع تمام الذل لله تبارك وتعالى، على جهة التعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى، وهي مقتضى سبحان الله التي تقتضي الذل لله تبارك وتعالى. لأن الإنسان مننا لما بيصبح ربنا المفترض أنه بينزه عن العيوب، وهذه العيوب يراها في نفسه فيذل لله تبارك وتعالى. ومقتضى الحمد لله التي هي الحب لله، لأنه يحمد على النعمة، ومن عرف نعمه أحبه. ومقتضى الله أكبر على جهة التعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى، فسبحان الله والحمد لله والله أكبر التي يقولها الإنسان دبر الصلوات، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. في هذا التوحيد في كلمات قليلات يذكرها الإنسان ويجدد بها توحيده. لماذا سورة الكافرون يقرأها الإنسان في ركعتي الفجر ويقرأها الإنسان في ركعتي بعد المغرب؟ قالوا لتجديد الإيمان، تجديد الإيمان في هذين الوقتين، عند أول النهار وعند أول الليل. وقل هو الله أحد سورة فيها بيان التوحيد، وسورة قل يا أيها الكافرون سورة تبين الولاء والبراء، وكما قلت عليها مدار مسألة التوحيد. ابن القيم رحمه الله شرح هذه السورة وتكلم حولها بكلام ماتع جدا، لكن سيحتاج منا بعض التوضيح. ابن القيم شرح ذلك في كتاب بدائع الفوائد، سأختصر كلامه ونضع مجموعة الفوائد التي أشار بها رحمه الله حول هذه السورة، لتكون هي الفوائد الإيمانية والتربوية والعقدية من هذه السورة. قال رحمه الله: كلمة لا أعبد ما تعبدون، ما على بابها، لأنها واقعة على معبوده صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، لأن امتناعهم من عبادة الله ليس لذاته، بل كانوا يظنون أنهم يعبدون الله ولكن كانوا جاهلين بذلك. فلا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون، ما أعبد، قال علشان يبقى في ذلك بيان إلى أنهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، كانوا يظنون أنهم يعبدون الله. وبطبيعة الحال توحيد الربوبية وحده غير كافي كما قلت، فجاءت هذه السورة لتبين أمر توحيد العبادة لله تبارك وتعالى. فإذا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قالوا ما مصدرية، يعني لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تعبدون عبادتي، ويلزم من تبرئتهم من عبادته تبرئتهم من المعبود. يبقى إني أبرأ إلى الله تبارك وتعالى من معبودكم ومن عبادتكم، الاثنين معا. وقالوا أنهم كانوا يقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم حسدا له وأنفة من اتباعه، فهم لا يعبدون معبوده لا كراهية لذات المعبود، ولكن كراهية لأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحرصون على مخالفته في العبادة. خدوا بالكم، هكذا شأن الكفار، يحرصون على المخالفة، عشان لما نيجي نقول ككلام شيخ الإسلام تيمية اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وإنه من الأمور التي ينبغي أن يتعبد بها المسلمون ربهم مخالفتهم للكفار، سواء في زيهم أو في طريقتهم أو في عاداتهم أو في أمورهم، هذا أمر من الأمور الأصيلة في ديننا. الكفار يحرصون على التميز، وأنتم أيها المسلمون لماذا لا تتميزون عن أولئك الكفار؟ لماذا تقلدونهم وتتبعونهم؟ ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعون سنن من كان قبلكم. فإذا على هذا الاعتبار ينبغي أن يحرص العبد. ويبقى ده درس مهم قوي من دروس سورة الكافرون. أول درس مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفتهم، فهذا مما يتمايز به أهل الإسلام. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ابن القيم يقول أيضا أن هاهنا فائدة، كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ المستقبل في الموضعين، وأتى في حقهم بالماضي، يعني معاهم قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، وفي شأنه قال ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، كرر ذلك، فكرر الفعل في حق نفسه بلفظ المستقبل، وفي حقهم جاء بالماضي. وهذا جاء في نفي عبادة معبودهم بلفظ الفعل المستقبل، وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل عابد. وهذا له سر، لأنها كما قلت طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد، لا إله إلا الله، فهذا نفي، لا إله وإثبات، إلا الله، فحقيقة لا إله إلا الله دائرة بين هذا وذاك، النفي التام والإثبات لله تبارك وتعالى. وهذه السورة اشتملت على جنسين من الأخبار، أولا براءته من معبودهم وبراءتهم من معبوده، وإخبار بأن لهم دين ولهم دين. يبقى حاجتين أساسيتين، نفيت المعبود الذي يعبدونه، ونفيت طريقة العبادة التي يعبدون بها، ونفت دينهم الذي ارتضوه، وفي المقابل أثبتت المعبود الله تبارك وتعالى والعبادة له المحضة سبحانه وتعالى، حقه في هذا توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، وبينت أن دين الإسلام دين يتميز عن هذه الأديان وهذه الطرائق، لكم دينكم ولي دين. ابن القيم ذكر عدة أمور، قال أول شيء أن ما جاءت بمعنى من في هذه السورة. الأمر الثاني قال ما فائدة تكرار الأفعال؟ قال أن قوله لا أعبد ما تعبدون نفي للحال والمستقبل، وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تفعلون ذلك، وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم أي لم يكن مني ذلك قبل نزول الوحي، ولهذا أتى في عبادتهم ليجي باللفظ الماضي، أي ما كان مني ذلك، لم أعبد قط ما عبدتم، وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده. وعلى هذا فلا تكرار، لأنه بيكلم في المرحلة الأولى في قوله تبارك وتعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. بيتكلم على الفترة الأولى، الفترة التي كانت قبل الوحي، أنتم ما عبدتوش إلهي ولا أنا عبدت إلهكم. ثم جاءت بعد ذلك اللفظة التالية لتبين أمر الاستقبال، وقالوا أيضا تكرير الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم، قالوا في ذلك سر، وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الله لنبيه عن الزيغ والانحراف عن عبادة معبوده والاستبدال به غيره، وأن معبوده الحق واحد في الحال والمآل على الدوام لا يرضى به بدلا ولا يبغي عنه حولا، وهذا دليل على الثبات واليقين. فنحن نحتاج إلى أن نرفع هذا المعنى ونكرره، لن نعبد إلا الله، ولن تطبق فينا غير شريعة الله، ولن نتعبد ربنا إلا على الطريقة التي وضعها لنا وأرساها لنا رسول الله. هي دي المعنى المستفاد من ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يبقى ترفعها وتعلو بها ويعلو بها صوتك، لا يكون ذلك. ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم، على جهة الإطلاق تماما. قال ولم يأتي النفي في حقهم إلا باسم الفاعل، ومن جهته جاء بالفعل تارة وباسم الفاعل تارة. لما قال إيه؟ قال ولا أنتم عابدون، عابدون اسم فاعل، لكن جاء مرة باسم الفاعل وجاء مرة بأعب، قال ولا لا أعبد، أجي مرة ومرة ولا أنا عابد، مرة جابها بفعل ومرة جابها باسم فاعل، إنما في حقهم قال في المرتين باسم الفاعل. قال وذلك والله أعلم لحكمة بديعة، وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبودهم بكل وجه في كل وقت، فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة، صيغة الفعل بتبقى إيه؟ بتدي زمن، فبتدي تجدد، فتفيد الاستمرار، فجاء بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد، ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل في الثاني، أن هذا ليس وصفي، يعني كأنه بيقول كده، هذا ليس وصفي ولا شأني، فكأنه قال عبادة غير الله لا تكون فعلا لي ولا وصفا لي، لا هفعلها ولا ينفع توصفوني بها. فأتى بنفيين لهذين المقصودين. أما في حقهم أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل، أي هذا الوصف الثابت اللازم لكم، إنما ثبت هذا لكم في كل حال لأنكم على ذلك لا تغادرونه عابدون. ولما كان في هذا إشعار بمعنى مهم، أن من خص الله وحده بالعبادة ولم يشرك معه فيها أحدا يستحق هذا الوصف الثابت اللازم الذي لا تستحقونه، فأنتم لما عبدتم غيره لستم من عابديه، وإن عبدتموه في بعض الأحيان فليس بالعبادة التي يرضاها، وأن أعمل صالحا ترضاه. يبقى أعبده بما أمر، أعبده بما يرضى، وأعبده سبحانه وتعالى كيفما أمر على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا بقى في المعنى، ابن القيم بيقول فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد لله وأنه عبده المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بالكلية. حط بقى معنى، اكتبه بماء العيون من خلال هذه الصورة، لأنه معنى في غاية الروعة. لا يوصف باسم عابد، ما ينفعش نقول على حضرتك أو على حضرتك عابد لله إلا من يعبد الله ويكون مستقيما على العبادة، مش متذبذب، مش يوم بيعبد ويوم بعد كده يتخلى. ولا يستحق هذا المعنى إلا من تحقق بمعنى التبتل لله والانقطاع لله بالكلية، فلا يلتفت إلى غيره ولا يشرك به أحدا في عبادته، وأنه إن عبده وأشرك معه غيره فليس عابدا لله ولا عبدا له. قال: وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التي هي إحدى سورتي الإخلاص، والتي قيل أنها تعدل ربع القرآن، وهذا لا يفهمه كل أحد ولا يدركه إلا من منحه الله فهما من عنده. فانظر إلى تدبر ابن القيم رحمه الله وافهم. يبقى السورة دي لما جاءت بالنفي ده، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، عايزة تقول إيه؟ إنه الإنسان لا يستحق صفة العبادة، لا يستحق اسم العابد إلا بالانقطاع التام لله. فلو فقلبنا شيء مما يكره الله، أو تعلق بغير الله، أو التفات إلى غير الله، لو في قلوبنا دنيا، لو في قلوبنا تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الدينار، لو في قلوبنا الدرهم والدينار والخميصة والمركز الاجتماعي وحظ النفس وهذه الأشياء، لا يستحق الواحد منا اسم العابد. إنما عابد يتعلم إنه ينقطع لله، إنه يصفي حاله مع الله، إنه يبقى الله الأول في قلبه، ليس قبله شيء ولا بعده شيء سبحانه وتعالى. فلنفهم هذه الأسرار العظيمة في هذه السورة، ونبقى خدنا شوية معاني مهمة قوي ولا أبراء، نعلي بها رؤوسنا، نغيظ بها الكفار ونجاهدهم بها. قل يا أيها الكافرون، ننفي عن أنفسنا هذا لن يحصل ولن يكون، أن يكون لنا معبود غير الله، وأن تكون لنا عبادة إلا كما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننقطع لله ونتبتل إلى الله ونخلص لله. عشان كده اتسمت بسورة الإخلاص، لأنه ينفي كل ما سواه سبحانه وتعالى، تجريد للتوحيد، تجريد للتوحيد، توحيد الخالص، التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص. ابن القيم بيقول من الفوائد برضو أن النفي في هذه السورة أتى بأداة لا أعبد ما تعبدون دون لن أعبد ما تعبدون. لماذا؟ قال: فلما تقدم أن النفي بالله أبلغ من لن، لأنها أدل على دوام النفي، لن بتديني وقت معين، لن يكون هذا في المستقبل، لكن قد يكون قد كان، يمكن حصل قبل كده، إنما لا إدت المعنى سواء في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر. عشان كده قال لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد يعني كأنه قال ما عبدت والآن لا أعبد وفي المستقبل لن أعبد. من الفوائد أيضا قال اشتمال هذه السورة على النفي المحض، فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة، سورة البراءة من الشرك، براءة من الشرك، فالمقصود الأعظم لها هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، اللي هو الولاء والبراء. ولهذا أتى بالنفي في الجانبين، كل سورة ماشية بالنفي، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، مشت كلها هكذا بالنفي تحقيقا للبراءة، مع أنها متضمنة للإثبات، لأنه لا أعبد ما تعبدون إثبات أن له معبود يعبده وحده سبحانه وتعالى، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم فاعلون ذلك وأنتم بريئون من عبادته، فكأنه كما قال إمام الحنفاء: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كأنه الواحد بيقول كده: لا أعبد ما تعبدون وإنما أعبد الله وحده لا شريك له. فبيقول فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله بسورة الكافرون التي فيها النفي، وبسورة قل هو الله أحد التي فيها الإثبات، وكلها ماشية على الإثبات، ما فيهاش نفي. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا في نفي الصفات عنه، إنما في الإثبات قال قل هو الله أحد الله الصمد. قال: فإن هاتين السورتين سورة الإخلاص اشتملت على نوعي التوحيد الذي لا نجا للعبد ولا فلاح له إلا بهما، توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد، وإنه إله أحد صمد، لم يلد فيكون له فرع، ولم يولد فيكون له أصل، ولم يكن له كفوا أحد فيكون له نظير، ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها. فتضمنت الصورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلا وفرعا ونظيرا. فهذا توحيد العلم والاعتقاد. يبقى قل والله أحد توحيد العلم والاعتقاد. أما توحيد القصد والإرادة النوع الثاني من الأنواع، توحيد العلم والاعتقاد اللي هو بيشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد القصد والإرادة اللي هو توحيد العبادة، ألا يعبد إلا إياه فلا يشرك به في عبادته سواه بل يكون وحده هو المعبود. هذا ما جاء في سورة قل يا أيها الكافرون. أقول تاني، العلماء بيقسموا التوحيد بعدة صور. بيقولوا التوحيد توحيد ربوبية ألوهية وأسماء وصفات، ده اسمه التقسيم الثلاثي. وبيقسموه تقسيمتين، تقسيمة أخرى على نوعين، يسموه توحيد العلم والاعتقاد وتوحيد القصد والإرادة. لو احنا عايزين ندمج ما بين الأمرين، توحيد العلم والاعتقاد اللي هو يساوي الربوبية زائد الأسماء والصفات، توحيد القصد والإرادة اللي هو يساوي توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. التوحيد الأولاني توحيد العلم والاعتقاد، توحيد الربوبية والأسماء والصفات ده تكفلت به سورة قل هو الله أحد. توحيد العبادة تكفلت به سورة قل يا أيها الكافرون، فسموها سورة توحيد الألوهية، سورة توحيد القصد والإرادة، فلا يقصد إلا الله ولا يراد إلا الله تبارك وتعالى، أو سموه توحيد العبادة أو الألوهية كيفما كان. هذا مدار التوحيد على هاتين السورتين. والله تعالى أعلى وأعلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يجعل لنا التوحيد الخالص، وأن يجعلنا من أهل الإخلاص، وأن يجعلنا من أهل الولاء والبراء، وأن لا نوالي إلا أولياء الله، ولا نعادي إلا أعداء الله، وأن لا نداهن في ديننا ولا نميع شيئا من أمر ديننا، وأن نعلي راية التوحيد أبدا، وأن يكون التوحيد دائما أبدا هو أول ما يكون من اهتماماتنا، ودائما أبدا يكون أولا في كل أعمالنا. ومعلوم أن التوحيد أولا، ودعوة الرسل تدور على ذلك، ولا ينبغي أن يجادل أو يمارى حول هذا المعنى، بل مدار الأمر كله على إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.